من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع سيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما وعدناكم أن نتحدث في هذه الدروس عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وأن نحاول من خلالها أن نتعرف على هذه الشخصية العظيمة. وفي البداية يجب أن نعرف من أين نتعرف على شخصية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، من أين نتعرف على شخصيته. هنا السيد حسين رضوان الله عليه يجيب على هذا السؤال فيقول: القرآن الكريم هو يعتبر أهم مصدر لمعرفة أنبياء الله ولمعرفة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأنك تفترض في البداية، وهي قضية الناس مسلمين بها، الناس مسلمون بها، أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان رجلا قرآنيا يتحرك بحركة القرآن. فهمك للنبي صلوات الله عليه وعلى آله هو مرتبط بفهمك للقرآن. عندما تفهم القرآن وتفهم كيف كانت حركته في موقف معين، تجد أنه كيف كانت حركته هذه قرآنية، يجسد فيها مبدأ قرآنيا، يقوم فيها بدور تربوي قرآني. عندما يتحدث عن غزوة تبوك أو أحد أو بدر أو غيرها، أليست سيرته تبدو حركة قرآنية، ويجسد مبادئ وتوجيهات، ويقوم في الوقت نفسه بأعمال تربوية للأمة. عندما يقرأ أحد السيرة الأخرى التي قدمت كأحداث تاريخية، أليست عبارة عن أحداث تاريخية، لكن أنت لن تعرف النبي من خلالها. وهذا هو الفرق. ولذلك يا أخوة، نحن عندما نقول نتعرف على النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فيجب أن يكون المصدر الأساس لمعرفة رسول الله هو القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي يقدم لك الأسس فيما يتعلق بهذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، يقدم لك نفسيته، ويقدم لك أهم وأبرز الأشياء. لب سيرة النبي قدمت في القرآن الكريم. عندما نستوعبها، عندما نفهمها بشكل صحيح، هنا نستطيع أن نميز، عندما نقرأ كتب سيرة أخرى، أن نميز ما كان صحيحا وما كان مفتعلا أو مكذوبا على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا القرآن الكريم ركز على أشياء أهملت فيما يتعلق بالسير، يعني في السير لم يقدم المنهج التربوي لرسوله، لم يقدم الرسول القائد المعلم المربي الهادي القائد العسكري، لم يقدم الرجل المحنك، الرجل الذي استطاع أن يغير هذه الحياة وأن يصنع معجزة في تاريخ البشرية. للأسف لم يقدم في كتب السير، قدمت أشياء محدودة. بل هنا السيد حسين يقارن فيقول: عندما تقرأ القرآن، عندما يقرأ أحد السيرة الأخرى، عندما يقرأ القرآن، قال تستطيع أن تعرف من خلال القرآن حركته كيف كانت حركة قرآنية، ويجسد مبادئ وتوجيهات، ويقوم في الوقت نفسه بأعمال تربوية للأمة. عندما حتى من خلال الغزوات والمعارك التي حدثت في أيامه صلوات الله عليه وعلى آله. طيب، هنا عندما يقرأ أحد السيرة الأخرى التي قدمت كأحداث تاريخية، أليست عبارة عن أحداث تاريخية، لكن أنت لن تعرف النبي من خلالها. أو ستكون معرفة محدودة جدا أحداث تاريخية، لكن ارجع إلى القرآن الكريم ستفهم لماذا النبي ركز على أن تكون حركته بهذا الشكل، لماذا استخدم هذا الأسلوب. تجد أنه كان يركز على هذا الأسلوب باعتباره مبدأ مهما جدا يرسخه في ذهنية الأمة لتتربى عليه أو تسير في حركتها على أساسه، وهكذا أشياء كثيرة من هذا القبيل. يعني تلاحظ مثلا كيف تعامل مع اليهود في خيبر وبني قينقاع وغيرها، هنا خطط حكيمة قدمها الرسول في مواجهتهم، كيف كان يتعامل مع المشركين، كيف تعامل مع النصارى في غزوة مؤتة، كل هذه دروس مهمة جدا نعرف من خلالها أساليب مهمة، كيف تحرك بهذا الأسلوب، كيف ركز على هذا الجانب، كيف حرك مثلا تحرك بالحرب النفسية في تبوك، كيف يعني مشى على الأقدام من المدينة إلى تبوك، ما الهدف من هذا، ما المغزى من هذا، نستطيع أن نعرف من خلال ما قدمه القرآن أشياء كثيرة. القرآن ليس فقط يعرفك بمجرد حركات الرسول بل بمشاعر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يعرفك حتى تقريبا تفهم مشاعره وتفكيره، تفهم كيف كانت نظرته للمجتمع الذي هو فيه، تفهم كيف كان وهو على فراش الموت، كيف كان في نظرته أنه مات متألما فعلا، أن هذه الأمة ما استجابت بالشكل المطلوب، ما تفهمت القضية بالشكل المطلوب، ما التزمت بالشكل المطلوب. وهذه قضية معروفة، لكن نعرف من هنا نفسية النبي وسيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. تفهم النبي بأنه كان في حركته في ذلك العصر، أعماله لم تكن فقط مرتبطة بعصره، في عصره ما كان يعمله من أعمال قام بها تعتبر هداية للناس إلى آخر أيام الدنيا، يكشف أشياء ويؤكد على أشياء ويرسخ أشياء، يعني هو كان نبيا يفهم أنه نبي للعالمين إلى آخر أيام الدنيا، فكانت حركته يلحظ فيها امتداد رسالته. وتلاحظ أنها هذه لها نظائر في القرآن الكريم، هذه لها نظائر في القرآن الكريم. أيضا يقول السيد حسين رضوان الله عليه في الدرس 16 من دروس رمضان، إذن فهنا تعرف شخصية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، قد تكون في كتب السير تاريخا يعرض فقط أحداثا معينة مؤرخة ونكتب فيها أرقاما معينة، لكن التحليل لشخصيته قضية ثانية، التحليل لمنطلقاته في عمله في تكتيكه العسكري في اختياره للقادة في اختياره للموقع وأشياء من هذا لا تتناولها معظم السير فعلا، وهي قضية مهمة. أي ليس المطلوب فقط من السير أو من التاريخ أن نعرف متى وقعت الغزوة الفلانية وكم كان عدد المسلمين وكم كان عدد الكافرين وانتهى الموضوع، المطلوب أن نعرف كيف كان بطريقة تحليلية، كيف كان تفكير النبي صلوات الله عليه وعلى آله، كيف كان تخطيطه، كيف كانت مشاعره، كيف كان تقييمه، كيف كانت الوضعية بشكل عام، وضعية جانب المسلمين ووضعية الآخرين الكافرين، الوضعية بشكل عام، وضعية العالم في ذلك الزمن بشكل عام، حتى يكون التاريخ له أثر في النفوس ويعطي دروسا مهمة ويعطي عبرة وتعرف من خلاله النفسيات. معرفة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قضية مهمة كما أسلفنا في أن يعرف الناس فعلا أنه نعمة عظيمة من الله، ولهذا قال بعد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وفي الوقت نفسه يستوحي الناس من سيرته، يستلهمون من حركته كيف يتحركون وكيف يعملون في الوقت نفسه. أيضا لا يعتبر أن الأشياء كانت مجرد معجزات خارجة في الحركة كلها، الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير لكنه حكيم، تكون الأشياء تسير وفق ترتيبات دقيقة، رسوله حكيم لم تكن أعماله عشوائية، أعماله تسير وفق ترتيبات دقيقة وخطط محكمة ورؤى صحيحة. وهكذا السيد حسين يقول، ثم يقول لأن الفارق فيما إذا كنا نتصور أن كل ما كان يحصل كان عبارة عن معجزات خارقة معجزات إلى آخرها، سيقول الناس من بعد إذن محمد صلوات الله عليه وعلى آله قد التحق بالله وليس لدينا شخص تأتي على يديه معجزات خارقة إلى آخره، إذن لا نستطيع أن نعمل شيئا. طيب عندما تعرف بأن تلك الحركة كانت تقوم على خطط محكمة ورؤية حكيمة وترتيبات حكيمة، وأنها مما هدى الله رسوله صلوات الله عليه وعلى آله إليه ومن خلال القرآن الكريم، ولهذا ألم يقول في القرآن الكريم بأنه كتاب حكيم كتاب أحكمت آياته، أن تكون الأشياء تمشي على هذه الطريقة معناه ماذا؟ أنها قابلة للاستمرار، قابلة أن يسير جيل آخر بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وفق هدى الله وفق ما يؤتيهم الله من حكمة أو ما يأخذون من كتاب الله من حكمة وما يوفقهم الله إليه من حكمة في عملهم. ولو لم يكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله موجودا بينهم لكنه موجود بماذا؟ بآثاره. إذا حاولنا أن نعرفه هو وليس فقط أن نعرف أنه قائد المعركة الفلانية بتاريخ كذا وعدد كذا إلى آخره، لا، تعرفه هو لتعرف كيف كان دقيقا في عمله وكيف كان حكيما في تعامله مع الأحداث وتعامله مع الناس وكيف كانت نظرته إلى الناس بشكل عام بما فيهم الأعداء. ولذلك يا أخوة خسرت الأمة خسارة كبيرة، لأنه لم يكن تقدم السيرة على هذا الأساس، أن نعرف كيف تصرف، كيف كان دقيق في عمله، كيف كان حكيم في تعامله مع الأحداث، تعامله مع الناس، الدروس التي تركها لأمته إلى آخر أيام الدنيا في كل مجالات الحياة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله ترك للناس منهجية في كل شيء، في العمل العسكري، في العمل التربوي، في العمل الاقتصادي، في العمل الاجتماعي، في الإعلامي، في كل مجالات الحياة ترك للأمة منهجية. لكن للأسف لم تلحظ هذه الجوانب، حرص الكثير من المؤرخين أن يقدموا الرسول في جوانب محدودة، حتى عندما نأتي نقرأ معركة معينة يكون هم المؤرخ كم كان عدد المسلمين، كم كان عدد المشركين، وانتهى الموضوع، وكأن الرسول ظل صامتا طوال منذ أن خرج من المدينة إلى أن وصل إلى تبوك لم يتكلم بكلمة. أكيد الرسول قدم توجيهات كثيرة، عمل أعمال كثيرة في المجال العسكري، في الجانب المعنوي، في الجانب النفسي، في أشياء كثيرة، لكن للأسف أهملت هذا. كان لبني أمية دور كبير جدا في محاولة مسخ شخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ولذلك لابد أن نعود إلى هذه الأشياء من خلال القرآن الكريم والاعتماد على القرآن الكريم، وأن نتمحور حول القرآن وما قدمه لنا من نفسية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. كما قلنا بأن الأمة عندما لم تلتفت إلى هذا الجانب خسرت خسارة كبيرة. تلاحظ الأمة الآن تحاول أن تتعلم، مش ما بالله فقط تستفيد، وإنما تعتمد على آخرين في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال العسكري، حتى في مجال النظافة. لاحظوا يا أخوة، حتى في مجال النظافة يحاول أن يأخذوا خبرات من الآخرين، وكأننا أمة لا تجيد كيف تنظف نفسها، لا يوجد لها دين يهتم بهذا الجانب. نعم. ثم يقول السيد حسين رضو الله عليه، لأن الذي حصل فعلا أنه أبعد الأنبياء عن قائمة أن يكونوا أشخاصا يستلهم الناس من عملهم ما يفيدهم هم في حركتهم في مجال العمل لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله. ترافقت عدة أشياء، منها روايات تتجلى من خلالها رسول الله وكأنه إنسان بسيط أو غبي، وليس فقط بسيطا إنما لا يفهم شيئا، كما يحكون في غزوة بدر، أي روايات فيما يتعلق ميدان الجهاد وحتى فيما يتعلق بحياته الخاصة. يعني لاحظوا يا أخوة، يقدم الرسول حتى في حياته الخاصة وكأنه لم يكن يعني فاهم كيف يتعامل حتى مع نسائه، مع أسرته، كيف يؤدب الناس، كيف يوجه أهل بيته، كيف. هذا ورد يا أخوة، روايات فيما يتعلق حتى بهذا الجانب قدموه، وإذا فقط فلان يوجهه أن يحجب نساءه، وفلان يقول لا، أحسن أن نكون هناك على النهر من أجل أن عندما نكون في مواجهة مع العدو نكون قريبين من الماء ونسبقهم إلى الماء وأشياء من هذا. وهكذا يبدو شخصا بسيطا لا يعرف شيئا. هذا للأسف ما قدم في السير وفي التاريخ. لا يا أخوة، لا، هو صلوات الله عليه وعلى آله كان شخصا مهما، كان شخصا مهما جدا، كان حكيما، كان قديرا، كان ذكيا، كان فاهما، كان قائدا على أعلى مستوى للقيادة فعلا. حتى أن الغربيين عندما حللوا شخصيته، لاحظوا يا أخوة، كثير من الغربيين عندما حللوا شخصية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ومواقفه اعتبروه أنه أعظم قائد في التاريخ. مؤسف يا أخوة، عندما نرى غربيين، عندما نرى آخرين يتحدثون عن نبينا بأنه أعظم قائد في التاريخ، بينما عندما تأتي لتقرأ سيرته في كتب مسلمين يطلع لك إنسان بسيط، إنسان حتى ولا الرجل العادي، يعني جاهل بأبسط الأشياء، يقدمونه هكذا، يجهل حتى كيف يوجه نساءه، يجهل كيف يتحرك كقائد عسكري، كيف، أين يقف جيشه. هذا لا يليق بنا كمسلمين يا أخوة. بينما يأتي آخرون فيقرأ ويحلل فعلا يحل شخصية الرسول كيف استطاع أن يبني أمة أعظم إمبراطورية في فترة وجيزة فيتحدثون عنه بأنه أعظم عظماء التاريخ أعظم قائد في التاريخ بينما نجد من يكتب داخل المسلمين هذا مؤسف يا إخوة يكتب كتابات لا تليق برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لذلك لا بد من عودة لن نرفع أنفسنا من هذا المستنقع الذي أوقعنا فيه الطواغيت وفقهاؤهم فقهاء السلاطين والثقافة المغلوطة والنظرة المغلوطة لن نرفع أنفسنا من هذا المستنقع إلا بالعودة إلى نبينا وبالعودة إلى كتابنا إلى القرآن الكريم وإلى محمد صلوات الله عليه وعلى آله ولذلك جدير أن نحتفل بهذا النبي وأن نفرح هو نعمة عظيمة ومن خلال هذه النعمة نتعرف على نبينا ونتعرف على سيرته على أخلاقه كيف كان مهتما كيف كان يهتم بالناس يعمل على رفع المعاناة عن الناس ونحول هذه المناسبة إلى مناسبة نقوم فيها بما يجب علينا تجاه أمتنا تجاه شعبنا تجاه المستضعفين تجاه أيضا في مواجهة المستكبرين والطواغيت والظلمة الذين واجههم النبي صلوات الله عليه وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.